بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: باب ذكر العلم والفتية في المسجد. قال: حدثني قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد قال: حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرب. وقال ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول: لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في تهذيب الكمار شفت ترجمة قتيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان أن المسجد موضع لنشر العلم، وذكر العلم معناه إلقاؤه، وكذلك الفتية في المسجد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول: أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من توقف فيه لما يقع، يعني لما توقف في التعليم في المسجد والفتية في المسجد، لما يقع في المباحثة من رفع الأصوات. فنبه الإمام البخاري رحمه الله على الجواز. هذا الذي أشار إليه الإمام البخاري بهذا التبويب، وأشار إلى الرد عليه، موقفه غريب. المسجد هو الجامع، وهو الجامع، وهو الذي كانت تعقد فيه حلقات الدروس، ولم تكن هناك مدارس خاصة إلا في العصور المتأخرة، وبالتالي فأهم موضع للتعليم هو المسجد. فذكر العلم والفتية ليس جائزا فقط في المسجد، إنما هو أهم موضع يتلقى فيه العلم. أما ما يقع فيه وفي المباحثة من شيء من رفع الصوت، فلا بأس به، أما ما يتعلق بعدم جوازه فهذا خاص بالمسجد النبوي. وفي المسجد النبوي لا بد أن يراعى هذا بشكل خاص، وليس من اللازم أن يرفع الصوت في التعليم وفي الإفتاء، لا يلزم هذا، يعني ليس لازما له حتى يربط هذا بهذا. ثم ذكر هذا الحديث: حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد. قتيبة بن سعيد ابن جميل بن طريف البغلاني من بغلان، منطقة في شمال أفغانستان. الليث بن سعد المصري إمام أهل مصر في وقته. لاحظوا، قتيبة من وين والليث من وين؟ وأين التقيا؟ من منهما رحل إلى الثاني؟ أحدهما تلميذ والثاني شيخ. فالمتوقع أن يكون التلميذ هو الذي رحل، وهذا هو الواقع. وأحيانا ما الذي يقع؟ أحيانا يكون الشيخ قد نزل هناك، مثل معمر بن راشد البصري، هذا نزل في ترك البصرة وهو بصري ونزل اليمامة. قتيبة هو الذي رحل إليه، ومن خراسان إلى مصر، ورحل إلى المدينة وحمل علما كثيرا عن مالك وعن الليث في ذلك الوقت، والوسائل غير متيسرة. هذه الرحلات الكثيرة تدل على ما اختص به فئة المحدثين من التضحية في سبيل جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المزي: قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء البلخي البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ. يقول: ذكر مشايخه، ثم ذكر تلاميذه، ثم ذكر رحلاته، ولكن لم يفصل. هو وصف بأنه ممن أكثر في الرحلات، ولكن لم أحصل على التفصيل، يعني متى ذهب إلى هناك وأخذ من الليث. على كل حال، التقاء هذه الأعيان ورحلات بعضهم إلى تلك البلاد البعيدة النائية يدل على ما كان عليه من الهمة العالية، وهذا لا يكون إلا لأولئك الأعلام. نحن هنا يكون الدرس جنبنا، بس يحتاج إلى يعني من منطقة إلى منطقة. والله الدرس مهم، بس هو في 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 في, في محافظة أخرى. درس مهم جدا، ولكنه في قطعة أخرى، مو في القطعة نفسها أو في مسجد آخر. هذا عذر عندنا. وقتيبة بن سعيد من أولئك الذين أخذ عنهم أصحاب الكتب الخمسة الستة إلا ابن ماجه، أخذوا عنه مباشرة. وهناك عشرة من المحدثين أخذ عنهم أصحاب الكتب الستة مباشرة، وكاد أن يكون منهم لولا أن ابن ماجه أخذ عنه بواسطة. قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد استظهر الحافظ بن حجر أن هذا المسجد هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أنه لم يقف على اسم هذا الرجل في شيء من طرق هذا الحديث أن رجلا، فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ الهلال هو رفع الصوت بالتلبية. من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو أن هذا السؤال كان قبل بدء السفر للحج، كان في المدينة. من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا في قوله أن رجلا قام في المسجد، هذا هو الشاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. هذه هي المواقيت المكانية، وهناك مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، وهذه المواقيت هي التي لا يتجاوز بالهلال، لا تتجاوز بالهلال، لا بد أن تهل عندها لا تتجاوز. يهل أهل المدينة من ذو الحليفة. ذو الحليفة يسمى الآن بيار علي، يقولون أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حارب عددا من الجن وقتلهم ودفنهم في أبيار علي، هكذا يقولون. هذه قصص مكذوبة وما أكثرها. وهو على أبيار علي أو ذو الحليفة في أطراف المدينة الآن، داخل في المدينة، امتدت المدينة إلى ما بعد أبيار علي، وهو أبعد المواقيت. من هناك إلى مكة 420 كيلا، ويهل أهل الشام من الجحفة. مدينة الجحفة كانت قد اندثرت، ولذلك تجد من ذكر ألف المناسك يذكرون أن هناك قرية أخرى بنيت قبلها أبعد من مكة، وهي قرية رابغ الآن مدينة، يقولون أن أهل الشام يهلون منها. حتى شيخ الإسلام رحمه الله ذكر في منسكه أن أهل الشام يهلون منها، ولكن الجحفة أريد بناؤها، وأنا ذهبت إليها، وهناك مسجد وفيه خدمات، مدينة موجودة الآن الجحفة. ويهل أهل نجد من قرن، وهي التي تسمى الآن السيل الكبير. وقال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. يلملم اسم جبل، والموضع الآن يسمى السعدية. هذه الجملة أن أهل اليمن يهلون من يلملم، هذه الجملة لم يسمعها ابن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه، أي هذه الجملة، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث 1525 سيأتي في كتاب الحج، وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هكذا وكذا وبلغ. وفي حديث 1528 أيضا في الحج قال ابن عمر: زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمعه هنا ولم أفقه هذه، يعني لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله من احتياط عبد الله بن عمر فيما ينقله من النبي صلى الله عليه وسلم. وسند هذا الحديث رباعي. تفضل.
احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من اجاب السائل باكثر مما ساله. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم، فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين.
باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. هذا الباب عقده الإمام البخاري لبيان أنه لا بأس أن تتوسع في الإجابة إذا كنت تظن أن هذه الإجابة مما يحتاجها السائل. وهذا أيضا من طرق التعليم أن تتوسم في السائل إذا كان بحاجة إلى شيء لم يسأل عنه تعطيه. أحيانا يلفت المسؤول نظر السائل إلى شيء أهم، وهذا يسمى الأسلوب الحكيم. لا ينبغي أن تسأل عن هذا، المفروض تسأل عن هذا. وأحيانا يجيب عما يسأله ويزيده أيضا علما في أمور سيحتاجها هو. وأحيانا يكون الجواب بشكل أوسع مما سأله، وهذا هو الحاصل هنا. حدثنا آدم هو ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري. أحد عنده وعن ابن أبي ذئب هنا؟ ها؟ كيف؟ أعطني أي نسخة هذه؟ هذه نسخة أبي ذر، هذه نسخة أبي ذر. وين؟ لا هذه أنا شفت فيها. أي آدم هنا، آدم بن أبي إياس روى هذا الحديث بإسنادين. الإسناد الأول ابن أبي ذئب النافع، وعن ابن أبي ذئب آدم. الإسناد الثاني آدم يروي عن ابن أبي ذئب وهو يروي عن الزهري وهو يروي عن سالم. والإسناد الأول أرفع والإسناد الثاني أنزل. واضح؟ في نسخة أبي ذر والتي هي نسخة الحافظ بن حجر هنا هكذا: عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم. هكذا في نسخة الحافظ بن حجر وهي نسخة أبي ذر. أما عندنا وعن الزهري، وفي بعض النسخ والزهري. على كل حال نحن علمنا أن آدم يروي عن ابن أبي ذئب. طيب، وبعد ذلك ابن أبي ذئب يروي عن نافع، وفي طريق أخرى ابن أبي ذئب يروي عن الزهري. يعني ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب له شيخان. الشيخ الأول نافع، والشيخ الثاني الزهري. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في مواضع كثيرة جدا. أخرجه في الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، هكذا بواب له. أخرجه عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه أيضا في اللباس، باب النعال السبتية وغيرها. وأخرجه أيضا في اللباس، باب البرنس. وأخرجه أيضا في اللباس، باب لبس القميص. وأخرجه أيضا في جزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. وأخرجه أيضا في اللباس، باب السراويل. أيضا في اللباس، باب العمائم. أيضا في أخرجه في كتاب الصلاة، الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء والخباء. وأخرجه أيضا في جزاء الصيد، لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. أخرجه أيضا في اللباس، الثوب المزعفر، وهو الحديث يرويه عن ابن عمر ثلاثة، نافع، سالم، عبد الله بن دينار. النافع يروي خمسة، مالك ابن أبي ذئب، أيوب ابن أبي تميم والسختياني، الليث ابن سعد، وجويرية. وسالم لم يروي عنه إلا الزهري. الزهري يروي عنه ثلاثة، وعبد الله بن دينار لم يروي عنه إلا. في المواضع كلها تجد أنه غاير في السند في كل موضع باستثناء موضع واحد الذي التنيسي عن الإمام مالك رواه بنفس السند. وهذا كما قلت لكم لا يكاد يوجد في البخاري إلا نادرا، بعضهم قالوا 20 موضع، بعضهم قالوا 21 موضع. لاحظوا هذه الفائدة، ولاحظوا هذه الأبواب الكثيرة والتي فيها هذه المسائل الكثيرة من هذا الحديث الواحد. فنحن من ناحية نستفيد الأسانيد، هذه الأسانيد الكثيرة لحديث واحد، ومن ناحية أخرى نستفيد الفقه من الإمام البخاري. والأسانيد كلها في قمة الصحة، كلها بدون استثناء. فمثلا فيما رواه الزهري عن سالم، والزهري روى عنه ثلاثة، منهم ابن عيينة، والذي يروي عن ابن عيينة ابن المدين، وهكذا كله. وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر. إذن هناك سندان لابن أبي ذئب. عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا، يقول الحافظ بن حجر، بحثت عنه ولم أجده في شيء من طرق الحديث. يعني القول بأني بحثت عنه ولم أجده، هذا يدل على أن هؤلاء الإعلام يعني لم يقصروا في شيء. وإلا أن رجلا هو صحابي من أسنة، ما الذي سيضيف علما إذا، ولكن هذه ملح العلم يهتم بها المحدث. أن رجلا سأله ما يلبس المحرم، المحرم هو الذي أحرم بحج أو عمرة. وفي حديث 1838 سيأتي عند المصنف: ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ وفي سنن النسائي أيضا عن نافع: ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ ما للاستفهام. فقال: لا يلبس القميص، في بعض النسخ لا يلبس، هكذا إخبار بمعنى الأمر، أما لا يلبس هذا بصيغة الأمر النهي، لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران. بدل أن يقول يجوز له أن يلبس كذا وأن يلبس كذا وأن يلبس كذا، قال لا يلبس. لماذا؟ لأن ما يلبسه لا غير محصور، ما الذي يذكره وما الذي يتركه، ما يلبسه غير محصور، أما ما لا يلبسه فهو محصور. ولذلك ذكره، وهذا فيه إجابة السائل بأكثر مما سأله. كثير من الشراح قال أن إجابة السائل بأكثر مما سأله في قوله فإن لم يجد النعلين، لأنه أجاب بجواب يتعلق بالاختيار وبجواب يتعلق بالاضطرار. ولكن الذي ينظر في السياق أن طريقة إجابة النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذا التوسل، ولا شك أن كأنه قال له أنا أحصر لك ما لا يجوز، وبالتالي ستعلم أن غير هذا كله يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط. ما انتشر في كتب الفقه ما يتعلق بالمخيط هذا كان من باب التيسير، ولكن ما صار يفهم على وجهه عند كثير من الناس، يظنون أن ما استخدمت فيه الخياطة فهو لا، المخيط هو ما يلبس على الموضع الذي جُعل له، هذا هو المخيط. وإلا هذا القميص، هذا الثوب نفسه إذا جعلته إزارا يجوز، إذا ربطت به هكذا يجوز، ولكن إذا لبسته هكذا لا يجوز، صار مخيطا هو نفسه. إذن المخيط ما كان لموضع واحد. إذن بالنسبة للقميص والسراويل نبه به على كل مخيط، وبالعمائم والبرانس نبه على كل ما يغطي الرأس، يغطي الرأس، أما إذا كان يحمل شيئا فلا بأس. وبالخفاف نبه على كل ما يستر الرجل، وبالزعفران والورس نبه على استعمال الطيب وأنه لا يجوز، والصحيح أنه لا يجوز ابتداء ولا استمرارا. لا يلبس القميص، والقميص يقابله إيش؟ السراويل، علمنا، ولا العمامة، معروف هذه لتغطية الرأس. البرنس هناك أثواب تكون رأسها ملتصقة به مثل ما نجدها عند المغاربة، يكون نفس، ولا ثوبا، يعني لا يلبس ثوبا مسه الورس أو الزعفران. الزعفران معروف، والورس نبت أصفر يصبغ به وهو طيب الريح. والتنبيه هنا على الطيب. فإن لم يجد النعلين ماذا يفعل؟ فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. حتى يكون تحت الكعبين فيه تنبيه إلى سبب القطع، لأن الكعبان لا بد أن تظهرهما. وهذا الحديث كان في المدينة، هذا كان في المدينة، وورد في حديث في الصحيحين، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ابن عباس يقول خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر قطع الخفين. هذا الحديث الذي أمامنا وليقطعهما أمر، هذا وين؟ في المدينة. والحديث الثاني وين؟ بعرفة. وبنحوه أيضا حديث جابر أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، ولم يذكر فيه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم القطع. وقد اختلف العلماء في قطع الخفين بالنظر إلى هذه الأحاديث وبالنظر إلى وضع هذه الأحاديث. مذهب الإمام أحمد أنه لا يقطع. لماذا؟ لأن حديث ابن عباس وحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في عرفة، ومن المعلوم أن من حضر عرفة كثير منهم لم يحضر المدينة، وبالتالي هذا الموضع بحاجة إلى بيان. وافتراض أن كل من حضر في عرفة كانوا قد حضروا في المدينة، هذا ليس صحيح أصلا. طيب، وهذا مذهب الإمام أحمد. المذهب الثاني أن الأمر هنا للاستحباب، وهذا جنح إليه الأحناف، قالوا الأمر بالقطع للاستحباب. المذهب الثالث وهو مذهب الجماهير من الشافعية والمالكية أن المطلق يحمل على المقيد، وهذا واضح، المطلق يحمل على المقيد، وهذه طريقة معروفة. أحب أن هؤلاء لم يحضروا هناك، ولكن العلم ينقل، وبالتالي هؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى هناك 420 كيلو وهم معه، خذوا عني مناسككم، يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغون. أكثر أئمتنا منهم ابن القيم رحمه الله ومشايخنا يرجحون المذهب الأول. وابن القيم رحمه الله له كلام طويل في ترجيح المذهب الأول الذي هو مذهب الإمام أحمد. وبعد النظر فيها يترجح لي والله أعلم المذهب الأخير الذي هو مذهب الجماهير، مو جماهير جمهور، هناك فرق بين الجمهور والجماهير، واضح؟ أنا لما أقول الجمهور معناه هذا أكثر، والجماهير معناه الكثرة، هذه زائدة. هذا مذهب الجمهور من الشافعية والمالكية، وهذا الذي تطمئن إليه النص. من الأدلة التي ذكروها أنه لا يجوز الإفساد، وهذا ليس إفسادا، هذا ائتمار وامتثال لأمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هذا لا يطلق عليه أنه إفساد. على كل حال هذا هو التفصيل في هذا. وليقطعهما، لأن هذا واضح، حتى يكون تحت الكعبين. بالنسبة لهذا الجواب، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس وأجاب بما لا يلبس. يقول الإمام النووي عن هذا الجواب، يقول هذا الجواب، يقول قال العلماء هذا الجواب من بديل الكلام وجزله، لأن ما لا يلبس، لأن ما لا يلبس منحصر، فحصل التصريح به، وأما الملبوس الجائز فغير منحصر. في هذا الحديث، هذا الحديث كما رأينا آخر كتاب العلم، أليس كذلك؟ فيه وليقطعهما، هذا اللفظ مناسب لختم كتاب العلم لما فيه من القطع. والإمام البخاري يهتم بأمور قد لا تكون ضرورية، مع ذلك يهتم. يورد في أواخر الأبواب حديثا فيه كلمة أو جملة تدل على الانتهاء، انتهاء شيء، واضح؟ فليقطعهما. كتاب العلم اشتمل على 102 من الأحاديث. الحافظ بن حجر في شرحه التزم ببيان هذا في أواخر الكتب، في أواخر الكتب يذكر عدد الأحاديث، ويذكر عدد الأحاديث المرفوعة، ويذكر عدد الأحاديث المعلقة، وكم منها قد وصله المصنف هنا، وكم منها لم يصله المؤلف، وكم فيها من الآثار، يهتم بها. عدد الأحاديث 102 حديثا كلها أحاديث مرفوعة، منها في المتابعات بصيغة التعليق وغيرها 18 حديثا، إضافة إلى 22 أثرا من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نسيت أشير هنا، بالنسبة لهذا اللباس أو بالنسبة لما لا يجوز للرجال، أجمع العلماء على أن المراد بالرجل هنا، المراد به هنا الرجل، واضح؟ يعني هذه الأمور لا تجوز للرجال، هذا عليه الإجماع. ولا تلتحق المرأة بالرجل هنا في هذه الأمور، وللمرأة لبس جميع ما ذكره، أي لا تلحقها هذه الأحكام. وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين، المراد هنا كشف الكعبين. الله أعلم.